الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس السابع، أركان الصلاة. قال: أركان الصلاة وهي 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. أورد رحمه الله تعالى في هذا الدرس، الدرس السابع، أركان الصلاة. والأركان جمع ركن، ومعناه في اللغة جانب الشيء القوي، وفي الاصطلاح ما لا يتم الشيء إلا به وهو من ماهية الشيء. في الاصطلاح ما لا يتم الشيء إلا به وهو من ماهية الشيء. ومر معنا معنى الصلاة في دروس سابقة، أن معناها في الصحيح من جهة اللغة مأخوذ من الحنو والعطف الحسي بالركوع والسجود، والمعنوي بالدعاء والخشوع والخضوع والذل، وهي صلة بين العبد وربه. والمراد بأركان الصلاة أي أسس الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، وهي كما قال رحمه الله 14، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة أو من أحدهما على ركنية هذه الأركان، وهي تنقسم إلى قسمين: منها ما هي أركان قولية مثل تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، ومنها أركان فعلية مثل الركوع والسجود كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: القيام مع القدرة، هذا هو أول الأركان. فأول أركان الصلاة القيام مع القدرة، فقوله القيام معناه ظاهر، ودليله من الكتاب قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. فدلت الآية على الأمر بالقيام، بل والقنوت فيه. ومعنى القنوت أي السكون، والخشوع، فلا يفعل ما ينافي هذا القيام لله سبحانه وتعالى من معنى حسي كالحركة والالتفات، وكل هذا منهي عنه، والكلام، فإنه جاء في سبب نزولها أنها نزلت في نسخ الإذن بالكلام، فقد كان الناس يتكلمون في الصلاة في أول الأمر، أي في أول فرضيتها، ثم نزلت هذه الآية فنسخ أمر الكلام بها وبالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أمر الناس، ومنه الكلام. وهكذا المعنوي أي ما ينافي القيام لله عز وجل من الأمور المعنوية، كاللهو والغفلة والسهو وغير ذلك مما ينافي حقيقة هذا القيام لله سبحانه وتعالى. وأما من السنة فكثير من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فكل ذلك دليل على فرضية القيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قائما وأمر بالصلاة قائما. وهكذا كذلك قوله مع القدرة، لأنها مع عدم القدرة تخفف، أي هذه الفريضة وهذا الركن، فمن لا يستطيع القيام صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، كما جاء في الصحيح في حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، وقد اشتكى بواسير كانت به، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولهذا عبر العلماء بقولهم أن القيام ركن مع القدرة، فمن ليس عنده قدرة فإنه يجلس. وهذا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فإن الأصل هو فرضية وركن وركنية القيام كذلك عليه، لكن إذا صلى خلف إمام قاعد ابتدأ الصلاة من أول الصلاة بالقعود فإنه يصلي خلفه قاعدا، بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي في حق المأموم إذا صلى خلف الإمام وابتدأ الإمام الصلاة وهو قاعد، قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وصلوا جلوسا أجمعون. فأمر المأموم أن يصلي جالسا إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو جالس، لأن متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه أعظم من محافظة المأموم على القيام، بينما لو صلى الإمام قائما ثم نابه شيء في أثناء الصلاة فقعد، فإن المأموم يستمر على قيامه، فيما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته حين دخل فصلى بالناس، وكان أبو بكر يصلي بالناس قائما، فتأخر أبو بكر ودخل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى قاعدا، فأتم الناس بأبي بكر وأبو بكر بالنبي عليه الصلاة والسلام، لم يأمر الناس بالقعود وهو قد صلى قاعدا، لأنه لم يبتدئ الصلاة قاعدا، وإنما ابتدأت الصلاة قائما بصلاة أبي بكر، فترك الناس على قيامهم، فدل على التفصيل، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنه يبقى الناس على قيامهم. وهذا لمعنى آخر، وهو أن الناس في الغالب لا يشعرون بقعود الإمام أثناء الصلاة، فإن قيل لهم اقعدوا معناه أن من علم سيجلس ومن لم يعلم سيبقى قائما، وفي هذا اختلاف للمصلين، وهذه المفسدة تدرى بالمفسدة الأخف وهي البقاء على ما هم عليه من القيام. فهذا خلاصة ما يذكر في حكم القيام. تأتي مسألة ها هنا، وهي أن بعض الكبار في السن قد لا يستطيع القيام إلا مستعينا بعصا، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب يجوز له ذلك، وإن كان الأفضل أن لا يكلف نفسه، فله الرخصة ما دام لا يستطيع القيام أن يصلي قاعدا. وقوله رحمه الله تعالى: وتكبيرة الإحرام. فالركن الثاني من الأركان، من أركان الصلاة، وهو من الأركان القولية، والقيام من الأركان الفعلية. فتكبيرة الإحرام الركن الثاني من أركان الصلاة، وهو من الأركان القولية. ودليل ركنية تكبيرة الإحرام قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي سعيد: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. ومعنى تحريمها التكبير أي ما يدخل به المسلم في الصلاة فيحرم عليه كل ما كان له حلال، لأن الصلاة تحرم أشياء من الكلام والأكل والشرب والحركة لغير مصلحة الصلاة وغير ذلك. فتحريم هذه الصلاة تكبيرة الإحرام. فهذا الحديث دل على أن تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، وغيرها من الأحاديث الأخرى التي تدل على هذا المعنى. ولفظ تكبيرة الإحرام يطلق ويراد به معنيان: المعنى الأول هو رفع الصوت بقول المصلي الله أكبر، وسميت تكبيرة الإحرام من لفظ التكبير فيها الله أكبر، وهذا اللفظ هو اللفظ المتعبد به والذي لا يجوز غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: وتحريمها التكبير. فعين لفظ التكبير مع قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان كذلك علمنا أنه لا يجوز التعبير بمعنى لفظ التكبير. فما قاله بعض الحنفية من أنه يجوز الدخول في الصلاة بقولك الله أجل أو الله أعز مما هو معنى التكبير، هذا غير صحيح. وأنبه بهذا التنبيه لأن بعضكم قد يقف على مثل هذه الأقوال الغريبة، ولجهله بالعلم ولعدم سماع التنبيه على مثل هذا الخطأ قد يظن أن الأمر واسع وأنه يجوز مثل هذا، والصحيح أنه لا يجوز، ولا يتسامح في مثل هذا. فالأمر مجزوم به ومحتوم، لابد من التعبير بقول المصلي الله أكبر. فإن قال قائل: لا يحسن أن يقول المصلي الله أكبر، يقال: يأتي بها على ما يتيسر ولو بحركة الشفتين بنطق بعض الألفاظ، مثل الأعجم الذي لا يحسن الكلام، نقول له حرك شفتيك بقولك معنى الله أكبر، وهذا إن شاء الله يكفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو بل قول لله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم من الأعمال ما تطيقون، أي ما تستطيعون. وهكذا من معنى تكبيرة الإحرام رفع اليدين مع هذا اللفظ، فاللفظ هو الركن ورفع اليدين مستحب، اللفظ ركن ورفع اليدين مع هذا اللفظ مستحب، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في المستحبات، وله أوجه وكيفيات سيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وقراءة الفاتحة كذلك من الأركان، أركان الصلاة، وهذا من الأركان القولية والأركان القولية هي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والسلام، هذه أربعة أركان هي الأركان القولية، وباقي الأركان وباقي أفعال الصلاة هي من الأركان الفعلية، إلا التشهد الأول فإنه من الواجبات كما سيأتي. فهذا الركن قراءة الفاتحة دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، كرر ذلك ثلاثا، أي فهي خداج فهي خداج فهي خداج، ومعنى خداج فسرها أبو هريرة غير تمام، يعني غير تامة. وفي الحديث الآخر في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل أن من أركان الصلاة قراءة فاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب هي سورة الفاتحة، سميت فاتحة لأنه افتتح بها كتاب الله القرآن، لأن القرآن على القول الصحيح من أقوال أهل العلم توقيفي في ترتيبه، يعني ترتيب السور والآيات كان على التوقيف، يعني على التعبد بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر الناس أن يرتب القرآن، فكان أول سورة هي سورة الفاتحة، وتسمى بأم القرآن لأنها شاملة لمعنى كل سور القرآن، فهي كالمعنى المجمل للقرآن، وتفصيل هذا المعنى المجمل في السور التي تأتي بعده. وإذا تأملت الفاتحة وإذا تأملت فاتحة الكتاب وجدت فيها هذا المعنى جليا. الشاهد قراءة فاتحة الكتاب التي تبتدئ بقول المصلي والقارئ الحمد لله رب العالمين إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا هو الركن. وهل البسملة منها أم ليس منها؟ سبق الكلام عليه في أوائل هذا الكتاب، وعلمنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها آية من كل سورة، ويسن الإسرار بها أي في الصلاة الجهرية. ومن مسائل قراءة الفاتحة أن قراءة الفاتحة على الصحيح من أقوال أهل العلم هي على الجميع، على الإمام وعلى المأموم، وسواء كان المأموم متابعا للإمام في صلاة جهرية أو سرية، هذا هو الصحيح. وأما كون قراءة الإمام لمن خلفه قراءة فهذا محمول على غير الفاتحة، أي أن المأموم لا يقرأ بشيء غير الفاتحة. ويدل على هذا المعنى أحاديث، منها ما جاء في حديث أبي هريرة نفسه في صحيح مسلم وغيره، قيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام، يعني هل نسكت ولا نقرأ؟ قال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وفي رواية قال فوض إلي عبدي، وهكذا إلى آخر الحديث. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي لأنه دعاء ولعبدي ما سأل. فهذا الحديث يدل على أن كل مصلي يقول له الرب سبحانه وتعالى إذا قرأ الفاتحة هذا القول. واستدل بهذا أبو هريرة رضي الله عنه على أن هذا معناه أن كل مصلي يلزمه أن يقرأ الفاتحة، حتى ولو كان المصلي مأموما، حتى ولو كان هذا المأموم في الصلاة الجهرية يقرأ بها في نفسه. ويدل عليه كذلك، أي أن المأموم يقرأ في الصلاة الجهرية في نفسه، ما صح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة خلف الإمام، وقد صح أنه قال في صلاة الفجر حين جهر بعضهم بالقراءة في الصلاة فشوش على قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. إذن علمنا بهذا أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهي واجبة على الإمام وعلى المأموم ولو كان في صلاة جهرية، خلافا لمن قال أن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية. وأما الآية فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالمراد به في غير الفاتحة، فهذا دليل عام لا ينبغي أن يعارض به الأدلة الخاصة الكثيرة التي تدل على فرضية الفاتحة وركنيتها. فمن لم يقرأ الفاتحة عليه أن يأتي بركعة. وهنا يأتي سؤال ويتكرر، بعض الناس ينسى قراءة الفاتحة فهل يعيد الركعة أم يعيد الصلاة؟ الجواب إن كان متأكدا من أنه نسي قراءة الفاتحة فليأتي بركعة كاملة ولا يعيد الصلاة، وهذا مع تأكيد هذا الوصف أن يكون متأكدا، لأن بعض الناس ربما يبتلى بشيء من الوسوسة فيظن نفسه أنه لم يقرأ وهو في الحقيقة قرأ، فمن تكرر منه فعل ذلك إذن هو عنده شيء من الوسوسة، فلا ينبغي أن يفتح على نفسه باب الوسوسة، بل يغلق باب الوسوسة بأن يجزم أنه قرأ ولا يبالي بهذا الشك، ويعامل مثل ما ذكر في الطهارة في حديث عبد الله بن زيد لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن هذا كذلك لا ينصرف حتى يجد شيء متيقن منه يدل أنه لم يقرأ الفاتحة، وإلا فالأصل أنه قرأ الفاتحة.